فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، في الحلقة الماضية تكلمنا عن الذكر وفضل الذكر، وأن الله جل في علا يمدح الذاكرين، وقال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني. وهذه من فوائد الذكر، من أعظم فوائد الذكر أمور. الأمر الأول، الله يذكرك. إذا ذكرك الله جل في علا يذكرك بالثناء على في الملأ الأعلى، وذكر الله لك في الملأ الأعلى بالثناء معناه أنه راضي عنك، وإن راضي عنك حفظك، سددك، وفقك، أعطاك، رقاك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، فإن ذكرني في نفسه ذكرت في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرت في ملأ خير منه. فالله يذكرك في ملأ خير من هذا الملأ، وهو ملأ الملائكة، باسمك وبالثناء عليك. هذا مع ذكر الله. شوف كثرة ذكر الله كيف تفعل بك، شوف كثرة ذكر الله كيف ترتقي بك إلى المنازل العلى. من ذلك أيضا من الفوائد العظيمة في الذكر، بأنه إذا قال الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني، يعني الذكر يستجلب معية الله جل في علاه، وتعلم معية الله جل في علاه تكون فيها التوفيق والتسديد، معية النصرة. عندما قال موسى وهارون ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ولما قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فرعون أمامهم بجيشه العرمرم وهم قلة أمامه والبحر أمامهم، إما الغرق وإما القتل على يد فرعون وجنوده، فصرخوا وصاحوا وقالوا إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفرق فكان كل فرق كالطود العظيم. فالسرعة، شوف معية الله جل فعلا، معية نصرة وتأديد وتأييد وتوفيق وتسديد. عندما قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى تحت قدميه لرآنا، قال يا أبو بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. شوف هذه المعية، معية النصرة والتأييد والتوفيق، تأتي بها بكثرة الذكر. أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت به شفتاه، وهذه المعية تكون فيها عبدا موفقا مسددا، ولك الدرجة العالية عند رب البرية. قال ربنا في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح المؤمن يكره الموت وأكره مساءته، يكره الموت وأكره مساءته. إذن الزموا ذكر الله جل في علاه، إذن الزموا ذكر الله جل في علاه، الزموا يعني أن تذكر ربكم في السر والعلانية، في القلب وفي كل شيء. نعم. أقول إخوتي الكرام، جاء السائل فقال السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أنا نسيت متى امتلكت مالي، وبيجيني مال غيره. أنا أجبت عن هذا في الحلقة الماضية وقلت لابد أن يعلم ما تمتلك بغلبة الظن حتى يبدأ يعد الحول، لأن من شروط إخراج الزكاة ملك النصاب وحولان الحول. أخ كريم يسأل ويقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل التكبر على المتكبر فضيلة؟ هل التكبر على المتكبر فضيلة؟ يعني هم يقولون الكبر على الكبر فضيلة أو صدقة. الكبر على الكبر فضيلة صدقة، حديث باطل لا أصل له. والصحيح أن نقول الكبر على خلق الله جل في علاه من أعظم الذنوب، من أكبر الكبائر. والكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر بطر الحق وغمط الناس. والكبر أن نقول التخيل، النظر، أن يجد نفسه في خيلاء، أن يشمخ بأنفه علوا على الناس. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: الكبر ردائي والعظمة إزاري، من نازعني فيما عذبته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. حقيقة الأمر الكبر مهلكة، لكن هل نتكبر على الكبر؟ لا، لكن نصد المتكبر ولا نعين على تكبره ولا نجعله ينظر إلينا بعلو، بل نحن نخفض بصره ولا نستكين له ولا نذل. لا نستكين له ولا نذل. فإذا يعني عدم الخضوع للمتكبر، عدم الانقياد له، عدم الانصاع له، هذا أصيل من أجل ألا نمكن الكبر من قلبه، ومن أجل ألا نجعله يهلك نفسه بما يتسنى ببعض الصفات التي يتسم بها، وهي من صفات الله جل في علاه. الكبر صفة من صفات الله جل في علاه. الكبر ردائي والعظمة إزاري، من نزعني فيما عذبته. سائل كريم يسأل ويقول: أنا في غربة وفي منطقة شيعية، ومساجد السنة بعيدة جدا، ويوم ما حكم يقول: ما حكم تقصيرنا عن الخطبة وصلاة الجمعة يوم عمل عندهم؟ والله إني أريد أن أحضرها لكن الواقع يحول بيننا. أخي الكريم، يعني من ترك الجمعة ثلاث جمع ختم الله على قلبه. الاعتياد على ترك الجمعة يصل بالإنسان إلى القفل الذي يوضع على القلب، ختم القلب، يضيع الإنسان، يغلق عليه، لا يرى خيرا ولا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ولا تصلي خلف الرافضة، الرافضة خبثاء، الرافضة أكثرهم ليس بمسلم، هم أهل كفر، طعنوا في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، لعنوا الصحابة وكفروهم، بل هم طعنوا في الله وطعنوا في حكمة الله جل وعلا وطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم وفي فراشه. والجمعة لا يصح التهاون فيها. استلف لي أخ كريم سأل يقول: استلف لي والداي ثمن كتاب، وعندما أخبرت الدكتور بأني لا أستطيع من فهم حكم المال، هل يجوز أن أخذ PDF شو كتاب سمحني في نسخة آخر جزء منه لله تعالى، أم أرد إلى والدي؟ أنا ما فهمت السؤال صراحة. الوالدان استلف مبلغا له من أجل الكتاب، الدكتور لما قال له أنه لا يستطيع، يعني ما أدري هل أعطاه كتابا من عندي أو بعث له PDF؟ إن كان وأنت لن تستخدم المال، ردوا إلى والديك وجوبا، ردوا إلى والديك، لا تعكر عليهما الصف، وأيضا لا تكبلهما بالدين، لا تكبلهما بالدين، ما دام الله قد أغناك والدكتور قد أعطاك نسخة أو أنت أخذتها بديف، فعليك يعني أن تعطي المال لوالديك، لأنهما الآن في حالة دين، لو مات أحدهما يحبس عن، لو كان صاحب الجنة يحبس عنها حتى يسد دينه، فعليك أن تسرع ببراءة ذمة الوالدين، وهذا من البر، وهما ما فعل ذلك إلا لك، وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. سؤال أيضا من أخي الكريم يسأل يقول: ليس لسه عايش في بيت مع والدي، بس شغال وبدخل فلوس وبديها لأبي، هو ملزم بالزكاة منفردا عن نفسي، هل يحق علي الزكاة؟ وهل يحق علي الزكاة منفردا؟ الزكاة كام؟ لا فهمت، أنك مع والدك أنت تعمل وتطعمهم ومعك مال، هل المال بلغ نصاب؟ لو بلغ نصاب وأنت تدخر، انظر هل حال عليه الحول أم لا، لو حال عليه الحول فتخرج ربع العشر، تخرج ربع العشر. وأما بالنسبة لوالديك لا يستحقون الزكاة منك، حتى لو فقراء يحتاجون، أنت واجب عليك النفقة، فأنت ملزم بالنفقة، فإن كنت ملزم بالنفقة لا يجوز لك أن تنتفع بها بالزكاة، الزكاة هذه لا تتحقق، الزكاة واجب إخراجها، واجب إخراجها. فأنت تنفق على لديك من مالك، وأيضا الزكاة إذا بلغ نصابا وحال الحول عليك ربع العشر من المال، وإلا فلا زكاة عليك. يقول أخ كريم سائل: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل علي إثم إذا علمت أن مديري في العمل بيبيع أدوية مرخص بيعها، ولكن من يشتريها مشكوك في أنه لا يستخدمها استخدام جيد ويؤذي بها نفسه؟ إن كان المدير بيفعل ذلك والمدير يغلب على ظني أن هذا الرجل يؤذي نفسه، لا يجوز هذا، والسكوت عليه لا يجوز، لأن هذا الباب الاسم التعاون على اسم العدوان. والقاعدة الكبرى الرضا بالمنكر كمرتكبه، واجب عليك أن يعني أن تعطيه، واجب عليك أن تنصحه، واجب عليك أن تزجره، واجب عليك أن تنكر عليه، ولكن بلطف وأدب. ما كان رفقه شيء إلا زانه، وزعم شيء إلا شيء. ما حكم لعب الشطرنج على الإنترنت؟ إذا هذا سائل كريم أيضا يسأل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم لعب الشطرنج على الإنترنت إذا تعب لعبه في أوقات الفراغ ولم يتم الإكثار منه، وإن كان به حرمة بسبب شكل الحصان به، فما يكون حكمه؟ عامة الخلاف ظاهر، الجمهور يمنعون لعب الشطرنج ويرون أنه أيضا من المقامرة، وأيضا يحتجون بحديث علي: ما هذه التمثيل التي أنتم لها عاكفون؟ هذا حديث ضعيف لم يصح. واستدلوا أيضا بأثار عن الصحابة على حرمة الشطرنج، لكن قد ورد عن التابعين وعن غيرهم جواز ذلك. كان سعيد بن جبير يلعب الشطرنج وظهره للأرضية، يقول له: حركت كذا من كذا إلى كذا، يقول له: طب حرك عندي كذا من كذا، من الإتقان والحفظ. والشافعي أيضا أجازه على الكراه، على الكراه. وبعض العلماء قال هو جائز على الإباحة، شريطة ألا يأتي على وقت الصلاة، شريطة ألا يضيع أوقات طلبة العلم، شريطة ألا يكون فيه محظور، وأيضا كسر الرأس في الحصان أو الشيء، ولا يقال كش ملك مثلا، فتغير هذه الأمور ويصح اللعب بها، لأنها تنمي أيضا الذكاء، وأيضا تنمي قوة الشخصية في التخطيط، وأن يلعبها أيضا يكون قوية التخطيط في المعركة وفي غيرها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يأثم العبد إذا شتم أو تكلم بلفظ خارج وهو في حالة الغضب؟ يعني التعدي على أعراض الناس مسبة، والمسبة فيها المعصية. نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب الفاحش البذيء، إن الله لا يحب الفاحش البذيء. وقال لما قالت لهم: عليكم السلام والموت لعنة الله عليكم، قال: لما؟ قالوا: قلنا قولا وقلنا قولا. فلان قال: الله يحب الفاحش البذيء، أو قال: إن الله يحب الفحش والتفحش، لا يحب ذلك. هو السب معناها التعدي على عرض من سبه والانتقاص منه، أيضا السخرية، فكل ذلك لا يجوز وهو حرام. عليكم السلام ورحمة الله. يوجد شخص لديه أقاربه من المحارم كالأم والجدة يلبسون البنطال الضيق الذي يحدد الجزم داخل البيت، فما حكم النظر إليهم؟ وما الحل إذا تم نصحهم ولم تكن هناك إجابة؟ أعوذ بالله. لابد ينصح، ولابد إذا كانت الأم أو جدة تلبس البلوزة كما يقولون إلى الركبة، إن كان البنطال ضيقا تلبس البلوزة وتجعل البلوزة على الطول إلى الركبة. ولابد من النصح، والنصح يكون نصحا برفق ولطف. ما كان رفقه شيء إلا زانه، وزعم شيء إلا شانه. وأما هو لا ينظر إليه، ويوالي النصح بأدب ولا تعدى. فقال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحسن الناس بصحبتي؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. السلام عليكم. أخ كريم يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. ما مدى مشروعية ما يريدون فعله بعد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الجمعة؟ أنا أقول بأنه يعني تخصيص وقت للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قد ورد التخصيص بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا ليلة الجمعة من جمعة، صلوا ليلة الجمعة من جمعة، كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. حديث ضعيف لكن يستأنس به. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس، فأكثروا من الصلاة عليه يوم الجمعة. لكن ما قال أن بعد الصلاة ويجتمعون ويصلون جماعة، هذا كله ليس من السنة، وإن اعتادوا عليه يصير بدعة. سائل كريم يقول: ما حكم سماع القرآن بطريقة الحذر؟ هل جائز أم يوجد مخالفة؟ لا يوجد مخالفة. رجل يريد أن يقوي حفظه، أن يسرع في التلاوة، ليس فيها شيء، لكن لا يكون هزا كهز الشعر. لو استطاع أنه يحذر وأيضا يتدبر فهذا خير ما يفعل المرء. حكم من جاء مبكرا إلى المسجد لكنه جلس في الصفوف متأخرة، هل يناله ثواب الصف الأول؟ نعم، يناله ثواب التقديم، يناله ثواب أنه جاء أولا، لكن هل يناله ثواب الصف الأول؟ لا، لا يناله ثواب الصف الأول حتى يقف الصف الأول، لأنه بعد عن الصف الأول كأنه زاهد فيه، لكن أنه يكون قد تقدم، نعم يجوز أن نقول بأنه ثواب التقديم، ثواب أنه جاء أولا. ابن مسعود لما دخل المسجد وجد ثلاثة سبقوه، يعني حزن، ثم قال رابع أربعة يعني ليس ببعيد، فيكتب له التقدم، لكن ثواب الصف الأول لما يقف الصف الأول يأخذه. ويقول نفس السائل: وما هو الضابط في تحديد الساعة الأولى التي يروح فيها إلى المسجد بعد طلوع الشمس؟ بعد طلوع الشمس يوم الجمعة، هذه أول ساعة من ساعات الرواح إلى الجمعة. سائل كريم يقول: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتجمع مجموعة من الشباب ونقرأ سورة الكهف يوم الجمعة، كل يوم جمعة بصوت مرتفع، هل هذه بدعة؟ نعم، الاعتياد عليها ليس، أولا هذه ليست بسنة، وأيضا لم يثبت الحديث في قراءة الجمعة يعني الكهف يوم الجمعة، لكن ورد موقوفا عن ابن عباس في قراءتها ليلا الجمعة أو يوم الجمعة، لكن الاجتماع عليها والقراءة جهرا بصوت عالي جميعا مجتمعين هذا لم يرد، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، هذا خلاف السنة. فإن اعتادوا ذلك صارت عادة لهم، انقلبت من خلاف السنة إلى البدعة، لأن خلاف السنة عند الاعتياد عليها تنقلب إلى بدعة. نعم. وكل بدعة ضلالة ولو رآها الناس حسنا. سائل كريم يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: لو سمحت، إحساس داخلي بيقول لي هو إزاي أنا هبدأ أدعي ربنا وأطلب منه ويستجيب مني وأنا لسه ملتزم؟ طب ما في الناس أحق مني سنين في الطاعة، تصلي وتعمل خير، هذا تلبيس إبليس عليك. هو الله تعالى إذا أعطاك، هل هذا ينقص ما عنده من شيء؟ هل الخزائن الملأة يعني تفرغ؟ هل الله تعالى قال: وإن من شيء إلا عندنا خزائن؟ الله تعالى في علا قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. نعم، قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ أنفق بلا ولا تخشى من ذي العرش إقلالة. أنفق يا ابن آدم، أنفق عليك. نافت في روع الروح الأمين أنه لن تموت نفسها حتى تستوفي رزقها وأجلها، فأجمل الطلب. فحقيقة الله تعالى ما من داعي إلا واستجيب له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقول: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي من شيء. لا تحسبن أو لا يقسن المرء نفسه بمعصيته أو طاعته عند الله، لا، العطايا من الله جل في علاه، هو متفضل على عباده، هو الرزاق ذو القوات المتين سبحانه وجل في علاه. فالمسألة ليست دائرة على أنك أطعت أكثر أو عصيت أكثر، المسألة دائرة على حلم الله وفضل الله وكرم الله وعطاء الله سبحانه جل في علاه. ولذلك قال، شوف قال: وإذا سألك عبادي جميعا، هو عموم العباد عاصي وطايع، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فالأمير نعم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي والمنير لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، الذين يستجيبون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فعليك أخي الكريم ألا تسمع لهذه الوساوس، والله رحيم غفور كريم، الله جعل جواد كريم سيعطيك فوق ما يرضيك، وعليك بالدعاء وتعلم أنه سيستجيب. أخ فاضل كريم أيضا يقول: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هناك شخص كفر ابن باز، أعوذ بالله، ما هذه الفتنة العمياء، هناك شخص كفر ابن باز والشيخ ابن عثيمين، حجته أنهما لم يكفروا حكام العرب، أعوذ بالله من غضب الله. ويقولون أن حكام العرب طواغيت وهم كفار لأنهم يكفروا حكام العرب فما ردك؟ ردي أن هذا جاهل جاهل مركب أخشى عليه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخي يا كافر فقد باء بها أحدهما، ده بيتكلم على شمسين عالمين، يعني هذه مسألة فيها جرأة كبيرة جدا وجهل مركب. هذا الرجل لابد أن يتوب إلى الله توبة نصوحة، وهو جاهل غبي لابد أن يتعلم، فعلموه حتى لا يهلك نفسه. السلام عليكم وبركاته. عليكم السلام وبركاته. حصل موقف بيني وبين أحد الأشخاص، قال لي تراهني أن الفريق ده يفوز، قلت له لا رهان، رهان حرام. هكذا قال لي خلاص لو الفريق ده فاز هجيب لك كنز، أي على أساس أنها حاجة بسيطة، والفريق خسر أنت هتعمل نفس الحاجة، هل هذا يعتبر رهانات؟ نعم يعتبر من الرهان، هذه مقامرة، هذا من الرهان، لا يجوز. العموم من يفعل ذلك، من قال أخي تعالى لأقامرك فليتصدق، كثرة القمار تستجلب اللعنة، هذه من الرهانات، فعليك أن ترد وتقول له أنت لا تعلم، الرهان حرام وفيه سلب الإرادات. يعني لما يكون الرهان أخذ أموال الناس بالباطل وإفساد ذات البين أيضا، ويحدث فيها ما فيها من الإحن والعداوة والبغضاء بسبب القمار وبسبب الرهانات، ما يجوز، هذا رهان ما يجوز. يعني الناس لابد في هذه المسائل تسأل، تتعلم، لأنه لو أخذ على ذلك ممكن بعد ذلك يطلع إلى الرهانات، يكون الأمر عظيم جدا، وهذه أكثر أموال الناس بالباطل مقامرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال أخي تعالى لأقامرك فليتصدق، هذا حرام أخي الكريم فلا تفعل ذلك وعلمه ذلك. وصلنا إلى الفاصل، إن شاء الله نخرج إلى الفاصل ثم نعود نواصل ونحن تحت الأمر في أسئلة المشاهدين، وسامحونا على التقصير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إلى الفاصل.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا من الفاصل لنواصل. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، يقول السائل الكريم: حصل موقف بيني وبين أحد الأشخاص، قال لي تراهني أعتذر، هذا أجبناه قبل الفاصل، قال لو مات لي قريب لي في مدينة أخرى وتعذر علي الذهاب، هل يجوز لي أن أصلي صلاة الغائب؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، الشافعي يرون أنه يجوز صلاة الغائب ما دام أن المسلم صلى على الغائب، صلى على النجاشي. الراجح ومسألة خلافية، الراجح في هذا الباب أنه ما دام قد صلي عليه لا يصلى عليه، يعني هي وقعت حال يقاس عليها مثلها، النجاشي في بلد كفر ما أحد صلى عليه، لذلك صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، لكن ما دام هذا الميت صلى عليه المصلون أنت تدعو له لا تصلي عليه صلاة الغائب. بعضهم خصص وقال إن كان فإننا نقول أما النجاشي فكان عظيم وفعله كان عظيما للإسلام، فمن عظم فعله في الإسلام يصلي عليه صلاة الغائب، إن كان مقدما، إن كان كبير القدر، إن كان عالما نبيلا، إن كان له سبق وله قدم وساق في الإسلام يمكن يصلي عليه. والصحيح أنه ما صلي عليه لا يصلي عليه. أختي كريمة تسأل وتقول صديقتي بتعمل شغل هاند ميد، ففي ناس طلبة منها هدايا لأعياد الميلاد، نعم، والسنة الميلادية ومثل ذلك، فهل عليها إثم؟ نعم عليها إثم، يعني أعياد الميلاد هذه عاد بدعية، هذه عاد بدعية، يعني أخذت من النصارى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من تشبه بغيرنا، وقال من تشبه بقوم فهو منهم، حشر معهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم برئت ذمة من جلس بين أظهر المشركين لا تراءى نارهما، لا يجوز. هذا تعاون على الإثم والعدوان، السنة الميلادية وغير ذلك، هذا كله تعاون على الإثم والعدوان، فلا تفعل. أختي كريمة تقول الزوج مسافر، أين تبقى زوجته، في بيت أبيه أم أبيها، وما الأصلح؟ الأصلح ما أمر به الزوج، هي تابعة لزوجها، الأصلح ما أمر به الزوج. قالت عائشة من أحق الناس بالزوج؟ قال أمه. قالت من أحق الناس بالزوجة؟ قال زوجها، كما قال صلى الله عليه وسلم انظري أين هو منك، هو جنتك ونارك. وقال لو أمرت ولو كنت أمرا أحد أن أسجد لأحد أمرت المرأة أن تسجد لزوجها، فهي تابعة لزوجها، حيث ما أمر تسمع له وتطيع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الجلوس مع أهل الزوج في صالة المنزل أثناء تشغيل أطفال من العائلة فيلم أو مسرحية مع إنكار ذلك بالقلب واللسان وعدم النظر إلى التلفاز، هل علي إثم أني ما زلت في المجلس رغم معرفة الجميع بإنكار ذلك؟ لا، عليك أن تذهبي، عليك أن تذهبي، الرضا بالمنكر كمرتكبه، والآية صريحة وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات لا يكفر بها أو استهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. وهنا أيضا سؤال لأخت فاضلة، هل يجوز من تعمل في المجال الطبي وهي منتقبة أن تكشف يديها من أجل العمل؟ إن كان العمل يعني يستلزم ذلك لها أن تكشفه وليس عليها كفارة، إن كان العمل يستلزم ذلك تكشفه، لا سيما إذا كانت بمسيس النساء وغير ذلك. سائل كريم أيضا يسأل أو سائلة كريمة تسأل تقول ماذا تفعل الزوجة إن كانت لا تحب زوجها ولا تريد منه أن يقترب منها، أعوذ بالله، هل هكذا تظلمه؟ فهي تمثل عليه الحب من أجل أولادها وألا يلاحظ على هذا عليها، ولا صح ذلك طلب الطلاق، وإن كان صح كيف تقنع أهلها أن يطلقوها منه؟ المسألة معضلة صراحة. إذا قلنا لا يرى المتحبين سوى النكاح، لكن إذا كانت لا تحبه ولا تريده، يعني إن قالت ورجحت مصلحة الأولاد وتستطيع أن تتعايش معه، قد تجد منه خصال طيبة وتجد منه ود وعطف ورحمة وتجد منه تعظيم وتوقير، فأنصح بالبقاء وبقاء البيت والمحافظة على الأولاد، الأصل بناء البيت مش الأصل، الأصل هدم البيت، وللحفاظ على الأولاد أيضا سيتشردون، يعني سيكون الفرقة عذاب والله، فتبقى ذلك وتنظر في الخصال الحميدة الذي هو فيها فتعامله على هذه الخصال الحميدة فتستجلب حبه إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم نظر المخطوبة الخاطب وحدوده؟ يعني المخطوبة إذا نظرت للخاطب تنظر إلى ما يدعوها إلى القبول، المخطوبة إذا أرادت أن تنظر للخاطب تنظر إلى ما يدعوها للقبول، يعني تنظر إلى وجهه، تنظر إلى معالم يعني قوامه، طويل قصير قوي بدين نحيف، هذه علامات قبول أيضا، وتنظر إلى العيون، تنظر إلى الوجه، هذا حد المخطوبة في التي تنظر إلى الخاطب، أما الخاطب فانظر إلى أي شيء يدعو إلى نكاحها منها. يقول ذلك بعد الرؤية الشرعية والموافقة من الطرفين، حصل موافقة، طيب حصل موافقة فلها أن تنظر إلى وجهه، ينظر إلى وجهها إن كانت غير منتقبة يعني، وأيضا هم لا يتقابلان حتى يكون العقد أو يتقابلان، يكون الجلوس في تبادل أطراف الحديث، لكن لا يعني إن كانت منتقبة تلبس النقاب وإلا تنزل بالحجاب ينظر إليها وتنظر إليه فقط في حدود الكلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا طلقت امرأة أو إذا طلقت امرأة من زوجها ولها صور عنده مكشوفة وهو يرفض نصحها فلا يا ذنب عندما يرى هذه الصور؟ طبعا هذا ليس أمينا، وجب عليه مسح هذه الصور، وجب خلاص، ما بقيت تمثل له شيئا، وهذه أعراض ناس، هذا لا يجوز، لا بد أن يمسحها وجوبا، لا بد أن يمسحها. سائل يقول شرط التوبة هو رد المظالم، وأنا الله لا يغفر، وأن الله لا يغفر ما هو متعلق بالعباد، فكيف التوبة؟ أنت تتوب أولا، لابد تتوب بينك وبين الله جل فعلا، عليك بالندم والندم توبة، وتتوب إلى الله جل فعلا مما فعلت، نعم، وتنظر وتعزم على عدم العود، وتنظر إلى الذي ظلمته فتذهب، إما تتحلل منه فتصرح أنك ظلمته وتتحلل منه وتطلب منه السماح، وإما أن ترد عليه المظلمة، فإن كان مالا أو غير ذلك تردها عليه وجوبا. سائلة كريمة تقول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شاهدنا تعهدنا أنا وخطيبي على صيام الاثنين والخميس ما شاء الله من كل أسبوع، بنية أن يبارك الله لنا بعد الزواج، أن نرزقنا الذرية الصالحة، فهل هذه النية تجوز؟ نعم تجوز، نعم تجوز، والتعاون على البر والتقوى، وهنا المعاونة على خير ما يكون، وهذا هو العمل الذي لا يراد به وجه الله، استغفر الله، بل هو الصيام يراد به وجه الله، وتتمنون أن الله تعالى يعطيكم البركة بهذه الطاعة، وأن يكون بينكما يعني أولاد فيهم البركة، يصنعون تاريخا في نصرة الدين ورفع السنة وقمع البدع. نعم ليس فيها شيء، بل هذا فضل، والحمد لله أن هناك من الشباب والشابات من تتعهد على أو يتعهد معه على طاعة، يتوافقان الطاعة ويتمنيان أن الله تعالى يرزقهما بهذه الطاعة بركة في الأولاد وفي العمر وفي المال وفي الرزق. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. أخ كريم يسأل ويقول كنت أعلم أن الصلاة في المساجد التي فيها أضرحة مكروه أو غير جائز لأنه يدخل فيه الشرك، يعني هو وسيلة للشرك. نعم سؤال هذا، حضور كتب الكتاب كتب الكتاب في هذه المساجد يدخل في نفس الحكم؟ نعم لابد أن تخرج منها، لأنه أيضا وجودك بهيئتك في مسجد فيه ضريح يعني يجرئ الناس على المسجد، يقولون ما الشيخ الفلاني كان موجود، طال الأخ الفلاني الطيب الفاضل الذي له ما له الذي كان يعظنا موجود، فلولا لا تفعل ذلك، أنت تذهب في كتب كتاب تسلم عليهم من الخارج خارج المسجد وتروح. سائل كريم يسأل ويقول السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. هل إذا غسلت الملابس النجسة التي بها قطرات من البول أكثر من الثوب من ثوب مع ملابس أخرى طاهرة في غسالة عادية، الماء لا يتغير فيها، لا يتم تغيير الماء على الملابس بل تتغير الملابس على الماء، فهل تتنجس؟ تتنجس يقول تنجس الملابس الطاهرة؟ نعم كل الملابس تتنجس، كل الملابس تتنجس، لا سيما وأن هذا يعني الماء قليل أقل من قلتين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، يبقى إذا كان أقل من قلتين يحمل الخبث، كل يتنجس، كل ثوب يتنجس، لابد. شوف هذا الحل في هذا الباب أن الثياب النجسة تغسل وحدها، تغسل أولا وبعد ذلك توضع في الغسالة ويصب عليها الماء وتصرف الماء، وبعد كده يضع عليها ثياب أخرى معها، هذا الصحيح في هذا الباب. أخونا الفاضل يسلم يقول السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. أنا موسوس ورأيت في آخر أحد المنامات جملة مكتوبة معناها أن أسوأ الناس هم اللي بيخافوا ينهار عليهم جبل جليد لحد ما ينهار عليهم فعلا، وأنا ما بسئش الظن بالله الحمد لله، بس ساعات بخاف يحصل لي سوء أو أذى بسبب أني فكرت فيه، فهل فعلا ممكن خوفي من شر يخليه يحصل لي؟ لا، هذا وساوس الشيطان، هذا تلعب الشيطان بك، إياك أن تفعل ذلك يا أخي الكريم، هذه وساوس الشيطان يوسوس لك ليهلكك لتخشى من الموت فيكدر عليك حياتك، قل آمنت بالله ثم انتهي، قل آمنت بالله ثم انتهي، إياك، فالوسوسة هذه تؤذيك، الوسوسة تضيع ما أنت فيه من مأمن، الوسوسة مهلكة فلا تسمع لها، فأنت تقول إن فكرت أنني سأقع، إن فكرت أنني أمرض سأمرض، الشيطان يخوفك، إنما ذلك من الشيطان يخوف أولياءه، فإياك أن تخاف، وعليك أن تثق بربك الذي فعلها، وعليك أن تعلم أن ذرات الكون لا تتحرك إلا بالله، وأن الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لطبق قلوب المؤمنين قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، ونحن انتهينا وصلنا إلى آخر الحلقة، نسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك إخلاصا لوجه الله الكريم، اللهم اجعل هذا البلد أمنا رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين حكم كتابك العمل سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وفقهم توفيقا وسددهم تسديدا واجعل لهم في رضاك وابتغاك وأنت أرحم الراحمين، اللهم اجعلهم بطانة خير تدلهم على الخير وتعينهم عليه، اللهم إنا نسألك أمانة لا يرتد والعمل لا ينفد ومرافقة النبي محمد في جنة الخلد، اللهم فرج كرب المكروبين وفك أسى المأسورين وسد الدين على المدينين وارفع الهم على المهمومين واشف مرضى ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم آمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.